الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سوف نعيش مع سورة هي للرسول عليه الصلاة والسلام، كأنها سورة له خاصة أو كأنها هدية وتحفة نقلت لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم من الله، له خاصة ولكن ندخل في بركته عليه الصلاة والسلام. فكل خير أتانا من قديم أو حديث أو نعمة ظاهرة أو باطنة أو نصر معلن أو مخفي أو صرف عنا شر ظاهر أو باطن، فالرسول صلى الله عليه وسلم السبب الأعظم بعد الله في ذلك. يقول سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك؟ هذا الخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، فديته بروحي وبشدادمي عليه الصلاة والسلام. يقول له سبحانه وتعالى يخاطب: ألم نشرح لك صدرك؟ يضيق صلى الله عليه وسلم مثل ما يضيق البشر. وقبل ذلك كان صلى الله عليه وسلم لم يعرف الإيمان ولا الحكمة ولا العلم ولا النبوة، فوسع الله صدره وشرح صدره. ترى انشراح الصدر هذا أعظم موهبة يهبها الله الإنسان بعد الإيمان. حتى موسى عليه السلام لما أراد الله يرسله إلى فرعون قال، يعني جاء الخبر موسى فجأة، لأنه أصلا قاتل، هو عند أهل مصر قاتل عند فرعون وشرد ومطلوب للعدالة الطاغوتية عندهم الظلم أن يقتل، بعدين فجأة يوحى الله له اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري، يعني كذبوا الخبر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هذا إذا شرح الله صدرك تسهلت الأمور وفتحت الأبواب وصارت المصاعب سهالات وصار العذاب عذب. إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. يقول الآخر: ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاك. هذا مع شرح الصدر. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم. معنى ذلك هل يستوي هو من انحرف فقسى قلبه وضاق صدره؟ لا والله، الذي شرح الله صدره الإسلام يأتي بحب إلى الصلاة وإلى العبادة وإلى الخير وإلى قراءة القرآن، يأتي منشرح الصدر، يأتي فرحان، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بها يا بلال، فهو مرتاح وهي قرة عينه. ولذلك سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الذي يريد الله يهديه يحبب له الطريق المسجد يسلك طريق الهداية طريق القرآن طريق التوبة، لكن الذي يريد يضله سبحانه وتعالى ينحرف، يبغض له الدين الشرع السنة، يبغض له ما يعني ما يتعلق بهذه الهداية الربانية، فلا يحب التلاوة ولا دروس العلم ولا يحب الدعوة ولا يحب العلماء ولا يحب الصالحين ولا فعل الخير، فتصير مبغضة عنده والعياذ بالله. هنا قال: ألم نشرح لك صدرك؟ يقول بعض العلماء: وسعناه لك حتى صار أوسع من السماوات والأرض، فصرت لا تضيق بأحد وصرت تتحمل كل أحد، تتحمل جفاء القريب وتتحمل ظلم البعيد وتتحمل صولة الباطل إذا صار، وتتحمل زهو الكبرياء من الطغاة، وتتحمل جفاء الأعراب، وتتحمل قلة أدب بعض الناس، وتتحمل جهل الجهال وظلم الظلمة، وتتحمل ما يحصل من كدرات في الحياة من نكد أو هزيمة أو جوع أو مرض. فكان صلى الله عليه وسلم صابرا محتسما، الرضا دائم معه، راضا عن الله، راضا عن الله في الغلبة وفي الانتصار، في السلم والحرب، في الجوع والشبع، في المرض والصحة. وترى منزل الرضا لما ذكر ابن القيم في مدارس السالكين منزلة الرضا، كان منزله صلى الله عليه وسلم منزل الرضا، فهو راض عن ربه سبحانه وتعالى على أي مركب أركبه وفي طريق أمضاه أو أمشاه، فهو راض عن الله، قد أسلست روحه وسلمت قيادها لربها، فهو الرضا مع الرضا، يعيش الرضا ولو على جمر الغضا بما قدم وبما مضى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء يقول: ألم نشرح لك صدرك؟ أما شققناه لك وأنت طفل. في بادية بني سعد لما ذهب صلى الله عليه وسلم يرضى عند حليمة السعدية أمه، ذهب يرعى البهم، تعرفون الغنم الصغيرة، مع أخيه، فنزل اثنان ملائكة فأضجعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشقوا صدره. ولذلك أثار الشق حتى لما كبر صلى الله عليه وسلم وأصبح في الستين كان يرى الصحابة أثار مثل عملية كذا أثار الشق، فأخذ قلبه صلى الله عليه وسلم فغسل بماء زمزم وملئ حكمة وإيمان ورد القلب مكانه، فليس في قلبي حسد ولا غل ولا حقد، لأنه هو مهيئ لإصلاح العالم، والذي يريد إصلاح البشرية والعالم ما يكون في قلبي غل ولا حسد ولا حقد أبدا. فالله يذكره بهذه النعمة. قال تذكر، ترى الذي شرح صدرك هو الله، ولو لم يشرح الله صدرك أصلا ما تستطيع تواصل المسيرة هذه، ولا تستطيع تتحمل الأعباء. هل سمعتم في التاريخ برجل حمل من الصعوبات ومن الأذى ولاقى الألاقي ومر بمشاق ومر بأهوال ومر بمخاطر وذاك الأمرين كمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هل سمعتم بإنسان قدم نحره في للسيوف وصاول وكان في الصف الأول واستعرض صلى الله عليه وسلم القبائل وأرسل الملوك ووقف أمام أطاغوت اليهود والنصارى والمنافقين والمشركين وعبدة الطاغوت والجبابرة والظلمة والحسدة والجهلة؟ أبدا، لقد كان صلى الله عليه وسلم هو الأمة الواحدة وحده. لقد صلى الله عليه وسلم تعرض لأنواع وصنوف، كل ما تعرض للأنبياء هو تعرض لها صلى الله عليه وسلم. إن كان يعقوب فقد ابنه وصبر واحتسب فقد صلى الله عليه وسلم فقد ابنه، وإن كان رمي بعضهم في عرضه فقد رمي صلى الله عليه وسلم في عرضه صانه الله من ذلك، وإن كان طرد بعضهم فقد طرد صلى الله عليه وسلم من مكة من مراتع صباه ومن ملاعب فتوته ومن مغاني شبابه عليه الصلاة والسلام، فترك الأهل والوطن والدار والمسكن وخرج عليه الصلاة والسلام. وعاش صلى الله عليه وسلم الويلات الحروب قعقعت أمامه، قعقعت فوق رأسه رعود المصائب صلى الله عليه وسلم، ورأى السيوف تندر برؤوس أصحابه، ورأى أحبابه يقتلون بين يدي صلى الله عليه وسلم، ورأى النصر يخطف من يده صلى الله عليه وسلم، ويرى الباطل يكشر متبجحا، ومع ذلك صبر واحتسب لأن الله شرح صدره. ألم نشرح لك صدرك؟ كيف؟ أجل كيف نشرح صدورنا نحن باتباع سيدي الخلق الذي هو أشرح الناس صدره صلى الله عليه وسلم؟ يقول بعض العلماء أسباب انشراح الصدر منها الإيمان بالله، أن توثق صلتك وإيمانك بالله فيشرح الله صدرك للإيمان، ويكون فلن تجد سببا أعظم من الإيمان. لا تحاول، لا تبحث عن عقاقير إلا من صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم، لا تستشر طبيبا إلا طبيب الهداية الربانية سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. نعم، من بلادي يطلب العلم ولا يطلب العلم من الغير الغبي، وبها مهبط وحي الله، بل أرسل الله بها خير نبي، قل هو الرحمن آمنا به واتبعنا هاديا من يثرب. هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ومنها من أسباب شرح الصدر كثرة ذكره سبحانه وتعالى، أن تكون ذاكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يا أخي دع الناس في لهوهم وتعال أنت كن خير جليس، أتريد أن يكون الله جليسك؟ يقول أنا جليس من ذكرني، يقول سبحانه، تعالى الله، تقدس الله، تبارك الله، يقول أنا جليس من ذكرني، أنا جليس من ذكرني، يعني من ذكرني أنا جليسه. فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. ثالثا، عليك بالعلم النافع، تعلم العلم الموروث عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم. تدري ما هو العلم؟ قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك علم نافع دنيوي، لكن أقصد العلم الموصل للجنات، أقصد العلم الذي يعطيك الربانية. ولكن كونوا ربانيين. لما لام الله علماء الضلال أو الجهال المزورين في الأحكام الذين لعبوا بالوثائق الذين تأكلوا بالعلم أتباع بالعام بالبعورة، وتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. علماء الذين شابهوا الحمير، يقول كمثل الحمار يحمل أسفارا، قال ولكن كونوا ربانيين. يقول لا، أنتم لا، كونوا ربانيين، أنتم اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، اصعدوا بعلمكم إلى الربانية، إلى الإمامة، إلى الاقتداء، إلى القدوة الصالحة، إلى الهداية، إلى الصلاح والإصلاح، إلى البناء، إلى العدل، إلى الخير، إلى الحب. ولكن كونوا ربانيين، هذا لفظ القرآن، ولكن كونوا ربان بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يا دارسون، يا طلبة، يا حملة القلم، يا حملة الأقلام، يا شداة الحرف، يا بناة الجملة، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الربانية ليست شهادات تعلق في براويز، الربانية ليست ألقاب تضاف في المكتب تضيفها في مكتبك من الدكتوراة وأنواع الألقاب الأخرى. الربانية اتباع واهتداء، الربانية عمل وعلم، الربانية خشية وإنابة، الربانية توبة وعودة، الربانية حسن خلق وحسن أدب، الربانية خوف من الجليل وعمل بالتنزيل ورضا بقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه الربانية، تذكر دائما وأن تطلب العلم وأن تفتح الكتاب، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ربانيتنا ليست في ألف ليلة وليلة، ولا في الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، ولا في ترهات بدائع الزهور وقاع الدهور. الربانية في كتاب الله، في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في رياض الصالحين، في الميراث الخالد الذي تركه لنا صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يورث درهما ولا دينارا، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن أسباب شرح الصدر الجود، أن تكون جوادا سخيا بمالك وبوجهك وبأخلاقك وبجاهك، فالجواد واسع الصدر، الله يوسع صدره سبحانه وتعالى، لأن الله يعوض بسبب فعل الخير للناس، فتجد متبتسما وتجد مرتاحا بخلاف البخيل، فإن الله يضيق صدره، لأنه منع معروفه ومنع ماله ومنع بسمته ومنع كرمه ومنع خدماته للناس. أنا أذكر بالمناسبة كان أحد العلماء يمر برجل بخيل اسمه عثمان، فحتى الشاي في العصر الحاضر طلب منه شاي كوب شاي، العالم مر في الشارع وذاك عنده مقهى لابد بالفلوس، بعض الناس بس بالدرهم والدينار. قال العالم ما عندك شاي؟ قال يا عم الشيخ نعرف ان الشيخ ممكن ما عنده فلوس، ما عندنا شاي يا عم الشيخ. قال والماء؟ قال حتى الماء مخلص، يعني كان عندنا ماء لكن خلص او انه مثلج. قال الماء في بيت عثمان، في بيت عثمان له ثمن، والشاي يا صاح، اسمه عثمان هذا، والشاي يا صاح لا يسقى لانسان، فابصق على كل عثمان مررت به الا الخليفه عثمان بن عفان. سمعتم؟ هذا جزاء وجوههم من سواد البخل عابسة كأنما أوقدوا غصبا إلى النار، هانوا على الله فاستاءت مناظرهم، يا ويحهم من مناكيد وفجار، ليسوا كقوم إذا الكرمعني إذا لاقيتهم غرضا أهدوك من نورهم ما يتحف الساري، تروى وتشبع من سماء طلعتهم بذكرهم بنورهم، ذكروك الواحد الباري، من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. هؤلاء هم أهل المعروف في الدنيا، هم معروف المعروف في الآخرة، حتى تجد بعضهم ما يجد إلا الماء، يتصدق بالماء. أنا مرة جالس في الحرم قبل صلاة الظهر في شدة الحر، ورجت شيخا كبيرا شايب من باكستان في الثمانين يقوم فيملأ كوبين ويعطي الناس الصفوف ثم وعرقه يتصبب، قلت سبحان الله ما أسهل الخير على بعض الناس، الماء مجان وفي الثمانين من عمره، وشيخ كبير محدود بالظهر، وبقي يسقي الناس ما يقارب ساعة، كلما أسقى اثنين بكوبين رجع وأعطى أبه، والماء موجود في زمزم، لكن شوف على الخير حتى يدور على الصفوف كلها، هذا هو يسقي الناس. ترى امرأة بغي غفر الله لها لأن أسقت كلبا فدخلت الجنة، جنات رب العالمين. فمن أسباب انشراح الصدر الجود، بينت لكم من أسباب انشراح الصدر التي منها الإيمان وذكر الله والجود، ومنها الشجاعة، فإن الشجاع واسع البطان، ومنها حسن الظن، فإنك إذا أحسنت الظن بالمسلمين وكان عندك فتح باب الأعذار لهم وحاولت أن تكون متغافلا عن زلاتهم شرح الله صدرك وأبعد عنك الهموم والهواجس والظنون السيئة والشكوك، كما يقول المتنبي إذا ساء فعل المرء ساء الظنون وصدق ما يعتاده من توهمي. ويقول أحد شعراء الشعبيين ما يستشك يا حسين كود الرديين ولا ترى الطيب وسع بطانه، يعني دائما الطيب يحب الطيبين كذا، لكن السيء سيء، وذلك المنحرف يشك في الناس، أما الطيب هو واسع البطان. فمنها حسن الظن بالمسلمين، ومنها الشجاعة كما قلت لكم، فإن الشجاع يتحمل وعنده من سعة القلب ما الله بعليم، ومنها الرضا بالقضاء والقدر، تعلم أن كل أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك كل تبع عليك كل ما كنت تخاف منه وضعه الله، قال سامحناك وريحناك من التكاليف المتعبة لك التي أضنتك والتي أتعبتك، فأنت لست بمحاسب من شيء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر لرسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أنقذ ظهرك. يعني كاد من شدة الحمل هذا الذي كان على صلى الله عليه وسلم أن ينقض ظهره فيصبح له نقيض، مثل صوت الحمل الذي على الجمل إذا كثر حمله فإنك تسمع له نقيضا، هكذا قال بعض المفسرين. فالله لما وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التبعات وريحه سبحانه وتعالى وغفر له ما تقدم من ذنبه. قال وضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال تذكر أما رفعنا لك ذكرك فصرت مشهورا بالخير محبوبا عند الجميع؟ أما صار اسمك الاسم الوحيد في العالم، أحسن اسم وأنبل اسم وأجمل اسم وأحب اسم؟ أما صرت الرجل الأول في العالم منذ أن خلق الله الخليقة إلى الآن، الاسم الذي تحبه الأرواح وتتعشق ذكراه النفوس وتلهج به الشفاه وتعيش على الصلاة به صلى الله عليه وسلم النفوس، أليس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي؟ أليس إذا ذكرت الفضيلة والعدل والإيمان والخير صار إمامها محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس إذا ذكر الجود والشجاعة والنبل والشهامة صار إمامها وكعبتها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ أليس إذا ذكر الوفاء والصفاء والخير والسلام صار محمد صلى الله عليه وسلم هو الأول في ذلك؟ وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا كبر ولا ضناء، وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء. أي خلق، أي نبل، هل سمعتم بمثل هذه الرفعة ورفعنا لك ذكرك؟ كل منائر المسلمين القارات الست من أقاصي آسيا إلى أقاصي أوروبا، كل قارة، كل منارة، كل منبر، كل كتاب، كل دفتر، كل جامعة وهي تشيد بمحمد عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي، اسمه مع اسم الله. يقول المؤذن كل يوم 5 صلوات على في الكرة الأرضية منذ تشرق الشمس إلى أن تغرب الشمس، وهي تمسح القارات الست، وهي تمر بالمحيطات، وهي تمر بالمدن وبالقرى، والمؤذنون متهيون على المنارات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أي رفعة، أي ذكر، يجتمع الأساتذة، الطلاب، المربون، المشرفون، الصالحون، فيقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يتكلم الخطباء والمرشدون والمؤلفون والشارحون، يقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الإذاعات، القنوات، الصحف، الجرائد، المؤلفات، قال محمد صلى الله عليه وسلم. يحترمه الإنسان، الإنسان لكن الطاهر، الضمير العف، القلب الصادق. فقط يأتي مسيء نذل وحقير وبليد وتافه فيرسم رسمه فيتحرك العالم الإسلامي، يموج المليار و200 مليون، يغضبون، يكسرون النوافذ، يكسرون الحواجز، يخرجون كأنهم فقدوا قلوبهم أو فقدوا عقولهم بما فيهم العرب والتركمان والأكراد والأتراك والأفارقة والهنود وشرق آسيا وكل دول أوروبا، يخرجون غاضبين من أجل محمد صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك. لأن محمد صلى الله عليه وسلم معناه العدل، معناه الوفاء، معناه الخير، معناه الحق، ورفعنا لك ذكرك. حتى إن إبراهيم عليه السلام طلب من ربه الثناء الحسن حتى بعد وفاته، قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يقول يا ربي اجعل الناس يذكرونني بالحسن، اجعل لي ثناء جميلا بعدما أموت، لأنه عمر ثاني هذا. يقول المتنبي ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته فضول العيش أشغاله، يقول إذا ذكرت ذكرا حسنا فكأنك عشت عمرا ثانيا غير عمرك هذا. ولذلك ابن دريد وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. الإنسان أصلا حديث طيب، الإنسان سوف ينتهي، سوف يموت، سوف يأكله الدود، سوف يدس في التراب، ويبقى بس الثناء الحسن، يبقى أن يقول الناس رحمه الله كان صاحب صلاة، رحمه الله كان وصولا لأرحامه، رحمه الله كان بارا بوالديه، رحمه الله كان كريما، كان متواضعا، كان خلوقا. هذا الذي يبقى لك. إن يقول شكسبير الشر سوف يدفن معك في قبرك ولكن الخير يرتفع في السماء ينتظرك. ولذلك سب رجل أبا بكر ويقال الرجل لأبي بكر والله لا سبنك سبا يدخل معك في قبرك، قال أبو بكر يدخل معك في قبرك أنت، الشر يدخل مع الإنسان في قبره، أما الخير فهو ينتظر بلا شك. بل الصحيح أن الخير معه والشر معه، من عمل خيرا وجده ومن عمل شرا وجده. فقصدي هذا الثناء الحسن الأحدوثة، هذا الذكر الحسن هو من نعم الله عز وجل، وأعظم من أنعم الله عليه بذلك سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فيقول الله له ورفعنا لك ذكرك، فصار هو أشهر إنسان بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم بالفضيلة والعدل والخير والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم صار محط الآمال، وصار يعني عليه الصلاة والسلام قدوة الأبرار على مر التاريخ، اعترف بفضله وبسؤدده وبنبله الأعداء قبل الأصدقاء صلى الله عليه وسلم. قال ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يبشر الله محمد صلى الله عليه وسلم، يبشر الله كل مسلم مسلمة، إذا صعب الأمر فسوف يسهل، إذا اشتد الحبل فسوف ينقطع، إذا يعني أظلم الليل فسوف يأتي الفجر. لا تظن أن المشقة سوف تستمر ولا الأزمة سوف تستمر، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. أبشركم أن في هذه الآية اليسر يسران، وأما العسر فعسر واحد، لأنه عرف العسر فسار العسر الثاني هو العسر الأول. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أما اليسر فنكره فسار متغاير، ولذلك سار يسرين وسار عسرا واحدا، فلن يغلب عسر يسرين. فأنت أبشر، سوف إن شاء الله تنكشع كل يعني صعوبة أو كل أزمة، وسوف تتجلى كل غيمة من المشقة، وسوف يا إن شاء الله ينحل الحبل الذي امتد واشتد. يقول سبحانه وتعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، الأزمات ثم ينجلن ثم تيذهبن ولا يجن، عسى فرج يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى، فلا تجزع إذا حصلت هما يقطع النفس، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. يقول أبو العتاهية: الأيام والغير، يعني لابد ليل ونهار، صحة ومرض، عافية وبلاء، جوع وشبع، هي الأيام والغير، وأمر الله ينتظر. أتيأس أن ترى فرجا؟ فأين الله والقدر؟ بل انتظر الفرج من الله، وانتظر اليسر دائما وأبدا. لا تقل إحباط، لا تقل فشل، لا تقل النهاية. يقول أبو العتاهية: كم مرة حفت بك المكاره، خار لك الله وأنت كاره، كم مرة ظننا أنها النهاية فإذا هي العودة من جديد، كم مرة ظننا أن خلاص انتهينا وأنه حكم علينا بالإعدام في عالم العطاء وعالم البذل وعالم الفائدة، فإذا هي بداية جديدة مؤكدة. كم مرة ظن الناس أنه أحيط بهم وظنوا أن الفقر اجتاحهم فإذا بعده الغنى واليسر، كم مرة ظن السجين أنه لا يخرج أبدا ولن يجد طعم الحرية معاش، فإذا أبواب السجن تفتح، وإذا المصارع تقعقع، وإذا يخرج إلى بر الأمان. كم مرة ظن المريض على السرير الأبيض أنه لا يشافى أبدا ولا يمشي أبدا وأحبط تماما، فإذا هو يمشي من جديد، وإذا الله يكسو جسمه لحما أحسن من لحمه الأول وشحما أحسن من شحمه الأول، وإذا يبصر الحياة. كم مرة يظل التائه في الصحراء أنه لن يرى بيته ولا يعود لأسرته فيبكي ويبقى وحيدا فيدله الواحد. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة فما سقطنا لأن الحافظ الله. فلذلك عليك أن تجدد نفسك بالأمل، كلما صعب الأمر قل إن مع العسر يسرا، كلما شكى لك شاك قل إن مع العسر يسرا، كلما اتصل بك مريض أو مهموم أو مغموم أو محزون قل إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين، معكم أيها المؤمنون يسران، أما العسر فعسر واحد. أبشروا بالأمل، أبشروا بالنجاح، ما دام أنك من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فأنت مع أتباع اليسر، أتباع الفوز، أتباع النجاح والخاتمة العجيبة إن شاء الله الجميلة، ما دام أنك على المنهج الرباني هذا فهو الحق والبركة والنور والعطاء والرحمة، لأن الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأتباع رسوله صلى الله عليه وسلم: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم قال له: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من الأعمال والأشغال وإدارة الدولة والصلح بين الناس وإصلاح الأمور وإصلاح الخصوم والقيام بشؤون المال وشؤون الأسرة وشؤون الأفراد، إذا فرغت فانصب لله بالعبادة، أعط ربك يعني حق ربك في النوافل، انصف في العبادة، كلك ورد من القيام، ورد من الصلاة، ورد من الذكر، ورد وحزب من التلاوة، انصب لأنه زادك في الطريق. الزاد طويل يحتاج، القلوب لها زاد مثل مال الأبدان زاد، فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت. إذا فرغت لا تظن هناك فراغ، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حياة المؤمن عبادة، عبادة حتى ولو في راحته فهو في عبادة لربه، لأن حياته ليلة نهاره طعامه نومه يقظته كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنت عبد لله نائما أو مستيقظا أو مسافرا أو حالا أو مرتحلا أو مريضا أو صحيحا أو مبتلا أو معافى، أنت عبد الله. فلذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، إلى ربك وحده فارغب. حقق الأمل، رد الآمال إليه سبحانه، رد الرجاء إليه، وحد المسألة إليه. فلن يجيبك إلا الله، ولن يرعاك إلا الله، ولا يحفظك إلا الله. وللحديث بقية في حلقة قادمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.